بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع الدرس التاسع في علامات الاسم من شرح السيد أحمد زيني دحلان رحمه الله تعالى على متن الآجرومية. حروف المباني وحروف المعاني. حروف المباني هي الحروف التي تبنى منها الكلمات. مثلا عندنا ضرب، ضرب هذه الكلمة تبنى من حرف الضاد والراء والباء، فهي تسمى إذن حروف المباني من البناء، لأنه الكلمة تبنى منها. كأنه هذه الحروف مثل الطابوق الذي يبنى منه البيت، كذلك هذه الكلمات تبنى منها بهذه الحروف. فهذه الحروف تكون سببا في تكوين بنية الكلمة، لذلك تسمى حروف المباني. حروف وهي لا تكون إلا على حرف واحد، مثلا وهي الحروف التي نسردها ألف باء تاء ثاء جيم، هي هذه الحروف الهجائية، هي حروف المباني. حروف المعاني هي حروف يستعملها العرب في كلامهم، وتعطي كل حرف يعطي معنى من المعاني. وهذه حروف المعاني سميت حروف المعاني لأنها لها معان. مثلا الواو في قولنا والله، هذه الواو تفيد القسم. اللام إذا قلت المال لزيد، هذه اللام هنا تفيد الملك. لكن تقول جاء الطلاب لكن عمرا لم يأتي، هذه تفيد الاستدراك. وهكذا، فحروف المعاني إذن هي حروف يستعملها العرب لتأدية معنى من المعاني. وهذه الحروف تدل على المعاني في غيرها وليس في نفسها. ومر معنا معنى أنه تدل على المعنى في غيرها. حروف المعاني منها ما يكون على حرف واحد، مثل الباء الجارة مررت بزيد، ومنها ما يكون على حرفين مثل لا، لا النافية للجنس أو لا النافية أو لا الناهية التي تدخل على المضارع وتجزمه ولم. ومنها ما تكون على ثلاثة أحرف كما في ألا الاستفتاحية، هذه كلها حروف المعاني. ومنها ما يكون على أربعة أحرف مثل إلا، لأنه اللام هنا مشددة فهي حرفان والهمزة والألف، فالمجموع أربعة. ومنها ما يكون من حروف المعاني على خمسة أحرف، والذي يكون على خمسة أحرف لكن، لأنه هنا عندنا اللام والألف الحرفان والكاف والنون، والكاف والنونان ثلاثة أحرف المجموع خمسة. هناك ألف بعد اللام من لكن، نحن نلفظها ولكننا لا نكتبها. وحروف المعاني تنقسم على أقسام وأنواع كثيرة. أول تقسيم لها أنه منها ما يكون عامل ومنها ما لا يكون عاملا. الذي لا يكون عاملا كما عندنا في ألا الاستفتاحية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه ألا هنا حرف استفتاح غير عامل. ومنها ما يكون عاملا كما في إن، إن أولياء الله لا خوف عليهم، فهنا إن حرف مشبه بالفعل وهو عامل. وتتنوع العوامل من حروف المعاني إلى ما هو مختص بالدخول على الأسماء كحروف الجر، وما هو مختص بالدخول على الأفعال كأدوات الجزم مثل لم ولما ولام الأمر وتتنوع أيضا حروف المعاني إلى أنواع أخرى تأتينا إن شاء الله تعالى تباعا. عندنا علامات الاسم كثيرة. هنا في الآجرومية ذكر قسما قليلا يسيرا من هذه العلامات، وإلا هي أكثر من هذا، حتى أن هناك منهم من أوصلها إلى 20 علامة، ومنهم من زاد وأوصلها إلى 25 علامة، ومنهم من وصل حتى إلى 30 علامة، ونوعوها إلى أن هناك علامات تدخل على الاسم في الأول، ومنها ما يكون في الآخر في آخرها. فمثلا الذي يكون في أولها للتعريف، حروف الجر، حروف النداء، أدوات النصب، كذلك لولا، مثل لولا علي لها لك عمر، عدنا واو الحال. والتي تكون في آخرها من علامات الاسم ياء النسب، مثلا بغدادي، عراقي، هذه مختصة بالأسماء من علامات الاسم. وكذلك تاء التأنيث المتحركة، مثل جالسة، ضاربة، قاتلة، والألف المقصورة والممدودة، وكذلك أنواع من التمكين، وهكذا. يعني ذكروا علامات كثيرة للاسم، لكن أفضل هذه العلامات هو الإخبار عنه أو الحديث عنه. هذه العلامة تدخل على كل الأسماء، كما ذكر ذلك ابن هشام رحمه الله تعالى في قطر الندى. العلامات المذكورة الآن عندنا في متن الآجرومية، وكذلك العلامات المذكورة في غيره، في غير هذه الرسالة، الكثير منها مختص بنوع من أنواع الأسماء ولا يدخل على الأسماء كلها. يعني إذا أخذنا الآن مثلا حروف الجر، حروف الجر لا تدخل على الضمير في جلست. جلست هذه تاء الفاعل وهي اسم، لكن حروف الجر لا تدخل عليها، ولا حتى التنوين أيضا، ولا تقبل إلا التعريف. لاحظوا، فإذا هذه العلامات ليست مضطردة في كل الأسماء، ولا أيضا علامات الاسم منحصرة ومحدودة بما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ثالثا عندنا من علامات الاسم دخول الألف واللام. نجد من العلماء من يعبر ويقول الألف واللام، ومنهم من يقول ال التعريف. هل هنا فرق في هذا التعبير؟ هل هذا التعبير أتى عفوي أم هو مقصود؟ الجواب عن ذلك، عندنا قاعدة عامة في اللغة، وهي أنه كل حرف إذا كان، أو كل كلمة إذا كانت على حرف واحد فلا يخبر عنها بلفظها، وإنما يخبر عنها باسمها. لاحظوا على سبيل المثال، عندما تقول مررت بزيد، هنا تقول مررت فعل وفاعل. عندما تصل إلى هذا الحرف الجار لا تقول ب حرف جر وزيد اسم مجرور، ماذا تقول؟ تقول الباء حرف جر. لماذا قلت الباء؟ لأنه هذه الكلمة أتت على حرف واحد. كذلك إذا قلت ليجلس أخوك، هذه اللام هي لام الأمر الجازمة، تدخل على الفعل المضارع. هذه اللام، لاحظوا، ما نقول لا أداة جزم، لا، نقول اللام أداة جزم. لماذا عبرنا باللام؟ لأن هذه الكلمة كانت على حرف واحد. على خلاف ذلك جلس الطالب في الصف. جلس فعل ماضي، الطالب فاعل. هنا لا تقول الفاء والياء حرف جر، وإنما تقول في حرف جر، ما تقول الفاء والياء. والسبب في ذلك لأنه الكلمة إذا كانت على حرفين فصاعدا يعبر عنها ويخبر عنها بلفظها، نفس اللفظ في كذلك لم يجلس أخوك، هنا لا تقول لام اللام والميم أداة جزم، وإنما تقول لم أداة جزم. فإذا وطبعا هذا إذا على حرفين، وكذلك ثلاثة وأربعة وخمسة. فكل كلمة إذا كانت على حرف واحد يعبر عنها بمعناها باسمها، أن هذا الباء اسمها باء ولام، ولا يعبر عنها ماذا، ولا يعبر عنها بلفظها، وإنما يعبر عنها باسمها. أما إذا كانت على حرفين فصاعدا فيعبر عنها بلفظها. نعود مرة أخرى إلى الألف واللام أو ال. هنا اختلف النحاة، هل المعرف هو مجموع الألف واللام، أم المعرف هو اللام والهمزة أتت فقط لكي للابتداء باللام الساكنة همزة، ولذلك هي همزة وصل. فالذين قالوا بأنه المعرف اللام ما قالوا ال، لأنه ليس هذا المجموع هو المعرف، المعرف هو فقط اللام، فقالوا الألف واللام وأرادوا بالألف الهمزة، كأنه إشارة إلى أنه هذه الألف التي هي الهمزة جيء بها للابتداء بالساكن، لأنه اللام عندما زيدت للتعريف على هذا القول زيدت ساكنة، ثم بعد ذلك أتينا بالهمزة المفتوحة لنستطيع الابتداء بالساكن. فإذا الألف واللام ذكروا كلمتي، ذكروا الحرفين، ماذا أخبروا عنهما؟ عبروا عنهما باسمهما. الألف الهمزة هذه زيدت لغرض الابتداء بالساكن، واللام هي المعرفة. ولذلك منهم من يقول أداة التعريف اللام، حتى لا يذكر الألف أصلا، يعني يقول اللام. ومنهم من يقول الألف واللام. أما الذي قال بأن المعرف هو مجموع الهمزة واللام وضعت دفعة واحدة للتعريف، فهنا ماذا يقول؟ يقول ال، أداة التعريف يقول ال، الحرف تعريف، ولا يقول الألف واللام. فمن هنا إذن أتى هذا التعبير تارة بالألف واللام وتارة بال. قال فالاسم يعرف بالخفض. قلنا الخفض هو الجر وهو مصطلح الكوفيين، والتنوين ودخول الألف واللام، لاحظوا هنا قال الألف واللام، وحروف الخفض. إذن الاسم يعرف بالخفض الذي هو الجر، والتنوين مثل رجل، دخول الألف واللام الرجل، وحروف الخفض. هنا يسأل سائل ويقول هو عندما قال رحمه الله تعالى قال يعرف بالخفض، لماذا مرة ثانية أعاد حروف الخفض؟ ألا يغني هذا عن هذا؟ هو إذا كان يخفض هل هناك داع أن نقول تدخل عليه حروف الخفض؟ هو إذا كان يجر هل هناك داع لأن نقول تدخل عليه حروف الجر؟ كأنه لا داعي لذلك. الجواب عن هذا نعم، الداعي هنا موجود، والسبب الخفض الذي هو جر هو لقب من ألقاب الإعراب كما مر معنا في التحفة السنية. فألقاب الإعراب الرفع والنصب والجر والجزم، وهذا الخفض الذي هو الجر يكون بسبب ثلاثة عوامل كما مر معنا. عندنا الآن عوامل الخفض، ما هي؟ إما حروف الخفض اللي هي حروف الجر، وإما المضاف، هذا في الإضافة، مضاف ومضاف إليه، وإما التبعية. التبعية هذه اللي تكون في التوابع، مررت بزيد الجالسي. طيب هنا عندما قال يعرف بالخفض أي بالجر، الاسم المخفوض بأي واحد من هذه العوامل الثلاثة إذا كان معرب؟ مثلا إذا قلت مررت بابني أخيك الجالسي، لاحظوا هنا الباء حرف جر، ابني اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، أخي مجرور لأنه مضاف إليه، الجالسي مجرور لأنه تبعية لأنه صفة. هذا مثال جمعنا فيه ما هو مجرور بحرف الخفض والإضافة والتبعية. هذا يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه مخفوض بالخفض، لكن هذا والثلاثة هذه هي معربات. لو أتينا بمثال آخر وقلنا مررت بهذا الولد، هنا الباء حرف جر، هذا لا نقول فيه اسم مجرور اسم مخفوض، لا نقول فيه اسم إشارة مبني على السكون في محل جر، مبني على السكون في محل جر. الاسم المبني هذا وأمثاله لا يصدق عليه أنه مخفوض، فعندما قال يعرف بالخفض الخفض لا يشمل هذا المثال، لأن هذا ليس مخفوضا، هذا في محل خفضا. يعني هناك فرق بين المجرور وفي محل جر، مرفوع وفي محل رفع، منصوب وفي محل نصب. عندما تقول مررت بهذا الطالبي، هنا عندنا هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر. لماذا نقول في محل جر؟ في محل جر يعني هذا المحل، هذا المكان. لو كان هناك عندنا اسم معرب لكان مجرورا أو مخفوضا، مررت بزيد، لاحظوا، إذن هذا المحل الذي يأتي بعد الباء الجارة هو محل جر، محل خفض. أيا كان مررت بهذا، هنا هذا لا يصدق عليه مخفوض لأنه مبني. إذن ما هو الحل؟ الحل أن نأتي بعبارة أخرى تشمل المبني، فماذا نقول؟ نقول يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، يعني يعرف بدخول حروف الخفض. دخول حروف الخفض هذا عام، هذا يشمل هذا وأمثاله من الأسماء المبنية. فلذلك هو كان المؤلف من الممكن أن يقول يعرف بحروف الخفض ويكتفي بهذا القدر، لكن لماذا قال بالخفض أيضا؟ للإشارة أنه الخفض قد يكون بحروف الخفض وقد يكون بغيره، وليس كل ما هو مخفوض معنى هذا أنه هو هذا علامة الاسم دخلت عليه ولا تدخل على وليس لغيره علامة، لا، وإنما عندنا قد يكون هناك خفض وقد يكون هناك دخول حروف الخفض. إذا أردنا أن نعمل مخطط هذا ما ينفعنا هكذا، يكون ورقة أخرى. لو قلنا هذا هو الخفض وهذا هو حروف الخفض، هناك ما هو مخفوض لكن لا تدخل عليه حروف الخفض، مثل ما كان بالتبعية مررت بزيد مثلا أخيك، فهنا أخيك أو القائم أو الجالس، هذه كلها تبعية لا ليست بحروف الخفض، وقد تكون حروف الخفض موجودة لكنه لا يسمى مخفوضا إذا دخلت حروف الجر على الأسماء المبنية. سلمت على الذي أحبه، هنا الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر على، هذا لا يسمى مخفوضا لأنه مبني، والمخفوض الذي هو المجرور لقب من ألقاب الإعراب لا يطلق على المبنيات. هذا إذن هو دخله حرف الخفض لكن لا يوصف بأنه مخفوض، وقد يجتمعان أيضا مخفوض وأيضا دخلت عليه حروف الخفض، كما إذا قلت مررت بزيد، فهنا زيد دخل عليه حرف الخفض وكذلك يوصف بأنه مخفوض. هنا في الخفض لا شك أنه أنا أقصد بالمثال هو أخيك والجالس حصرا، أما زيد هنا لا علاقة لنا به، نحن ذكرناه حتى تكون الجملة متناسقة كاملة، أما بيت القصيد هنا أخيك والجالس هذه أسماء مخفوضة ولم يدخل عليها حرف الخفض، ومررت بزيد هو مخفوض وكذلك دخل عليه حرف الخفض، سلمت على الذي أحبه دخل عليه حرف الخفض اللي هو على لكنه ليس مخفوضا، فمن هنا نعلم أنه ذكر الخفض وذكر حروف الخفض، ذكرهما لما لا غنى عنهما لأنه لا غنى عنهما، يعني أن الاسم يتميز عن الفعل والحرف بالخفض نحو مررت بزيد وغلام زيد، فزيد المجرور بالباء وغلام اسم لوجود الخفض. نعم، هنا نضع فارزة، والتنوين هذا إن شاء الله تعالى يكون في الدرس القادم. أستودعكم الله تعالى، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.